السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه، ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كم أنا والله مسرور بهذا اللقاء معكم، ولو كان الكلام على قدر المحبة لما كفانا أن نتكلم إلى صلاة العشاء، بل لما كفانا أن نتكلم اليوم واليومين، فإن في القلب من المحبة لكم والتقدير الشيء الكثير. ولقد تركنا والله كثيرا من أعمالنا وارتباطاتنا محبة لكم وفرحا بلقائكم، فنسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المكان على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنته يوم القيامة في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة الكرام، كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يدعو أمه يوم إلى الدخول في الإسلام، وكان كلما دعاها تأبى عليه اليوم بعد الآخر. فدعاها في يوم من الأيام فأبت عليه وغضبت وأسمعت كلاما سيئا في النبي عليه الصلاة والسلام. بكى أبو هريرة ومضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام باكيا، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. ثم عاد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى بيته، فلما حرك الباب فإذا أمه تغتسل، فلما خرجت من مغتسلها قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بكى أبو هريرة مرة أخرى، في المرة الأولى بكى حزنا وفي الثانية بكى فرحا، ومضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قد أسلمت أم أبي هريرة. يا رسول الله، فادعوا الله أن يحبب أبا هريرة وأمه إلى عباده المؤمنين، وأن يحبب عباده المؤمنين إليهما. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب عبادك المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة: فوالله ما سمع بي بعدها مؤمن إلا أحبني، ولا سمعت بمؤمن إلا أحببته. لا نعجب أن يستجيب الله تعالى دعاء سيدنا وإمامنا ومهجة قلوبنا ودرة أفئدتنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نبي عبد ربه جل جلاله واصطفاه ربه تعالى للنبوة فاستجاب له دعاءه. لا نعجب من ذلك، بل الأعجب من ذلك أيضا من مواقف دعائه عليه الصلاة والسلام ما أخرجه البخاري في صحيحه، أنه صلى الله عليه وسلم بينما هو يوما يخطب على المنبر في يوم جمعة، إذ دخل رجل من باب المسجد. هذا الرجل من شدة الأمر الذي عنده لم ينتظر حتى انتهت الخطبة ثم يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلا، وإنما قطع الخطبة، جعل يصيح: يا رسول الله، يا رسول الله. قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وجعل ينظر إليه، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس راوي الحديث: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، فرفعت بصري أنظر إلى السماء، فوالله إن السماء لمثل الزجاجة، ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة، ليس فيه سحاب مجتمع ولا غيم متفرق. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فثار السحاب كأمثال الجبال، فوالله ما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء. قال: فلبثنا سبتا كاملا لم نرى الشمس أبدا، يعني سبعة أيام. قال: فلما كان في الجمعة التي بعدها دخل ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهم قد كثر عليهم المطر. قال: فقال: يا رسول الله يا رسول الله. رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه والتفت برأسه، قال: ما لك؟ قال: يا رسول الله، هلكت الأموال. في المرة الأولى هلكت عطشا، والآن هلكت غرقا، وانقطعت السبل. في الأولى هلكت لأن الآبار التي في وسط الطريق ليس فيها ماء، فما كانوا يستطيعون التنقل، والآن انقطعت السبل لأن السيول تجري في الأودية فلا يستطيعون التنقل، وغرقت الأموال. يا رسول الله، ادعو الله يمسكها عنا. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: وجعل صلى الله عليه وسلم يشير إلى السحاب، فوالله ما يشير إلى ناحية إلا تقشعت. لا نعجب أن يستجيب الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بهذه السرعة، فهو نبي مقرب إلى ربه جل جلاله، ولا نعجب أن يستجيب الله تعالى للصحابة الكرام أو للتابعين ومن تبعهم بإحسان. من ذلك ما ذكر أن أحمد بن حنبل الإمام المبجل رحمه الله تعالى جلس مرة في مجلسه يدرس طلابه، وكان بيده كتاب يقرأ فيه. في أثناء ذلك أقبل إليه شاب قال له: يا إمام، إن أمي مقعدة منذ 20 سنة، وقد بعثت بي إليك لتدعو الله لها أن يشفيها. يا أبا عبد الله، فادع الله لأمي أن يشفيها من مرضها الذي لبثت مقعدة بسببه مشلولة لمدة 20 سنة. قال أحد طلاب الإمام أحمد، قال: فأغلق الإمام أحمد الكتاب الذي بين يديه وغضب وقال: سبحان الله، الناس يظنوننا أنبياء، من أنا حتى أدعو لأمك؟ أمك مبتلاه، أمك مريضة، ودعاء المريض مستجاب، قل لأمك أن تدعو لي، من أنا حتى أدعو لأمك؟ فمضى ذلك الشاب، فرفع أحمد بصره إلى السماء وتكلم بكلمات، ثم فتح الكتاب يكمل درسه لطلابه. فقام طالب من الطلاب وراء ذلك الشاب قال: هون على نفسك، لقد رأيت الإمام أحمد رفع بصره إلى السماء، ولعله أن يكون دعا لأمك. فلما وصل ذلك الشاب إلى بيته وحرك المفتاح ليفتح الباب، فإذا أمه تفتح له الباب من الداخل، قد أطلق الله قدميها. لماذا يستجيب الله تعالى لهم؟ حتى يدعو أحدهم ربه، حتى يرى كأنه يرى بحسن الظن ما الله صانع. بينما أنا أدعو وأنت تدعو ويدعي الثاني والثالث والرابع والعاشر، وفي بعض الأحيان بل أحيانا في كثير من الأحيان لا نرى مثل هذه الإجابة. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أيها الإخوة والأخوات يعود إلى 4 مسائل. المسألة الأولى، وهي مسائل مهمة تتعلق بأمر الدعاء حتى نعرف كيف نتعامل مع هذه العبادة العظيمة. المسألة الأولى، أن نعلم جميعا أن الدعاء هو عبادة يتعبد لله تعالى بها، بصرف النظر استجاب الله تعالى أو لم يستجب، لا تكن غايتك أن تتحقق الإجابة، إنما الغاية الأولى أن تقوم أنت بهذه العبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم، ماذا قال؟ صلوا، صوموا، حجوا، ادعوني أستجب لكم. إذن أمرنا الله تعالى بفعل شيء وهو الدعاء، ووعدنا أن يفعل شيئا وهو الاستجابة، فنحن مأمورون بأن نفعل ما أمرنا الله تعالى به، فندعو ربنا جل جلاله. أما متى يفعل الله تعالى ما وعدنا به فهذا لا نملك نحن التحكم فيه، إنما يملك متى يستجيب أو لا يستجيب، الذي يملك هذا هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. وكما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، الرزاق، الغني، الشافي، النافع، الضار. طيب لماذا يا ربي أخبرتنا بهذه الأسماء؟ ما الفائدة التي نستفيدها من معرفتنا بها؟ قال الله: فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني قل يا رزاق ارزقني، يا غني أغنني، يا شافي اشفني، يا نافع انفعني، ونحو ذلك. أخبرك الله تعالى بهذه الأسماء لأجل أن تتعبد لله تعالى بها. وقال جل جلاله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا إيش؟ دعاؤكم، لولا أنك تلجأ إليه وتتعرف إليه وتدعوه، وإلا لما عبأ الله تعالى بك أبدا. إذن أول مسألة ينبغي أن نفهمها جميعا أن الدعاء بحد ذاته عبادة، كما تتعبد بالتسبيح والتهليل، كما تتعبد بقراءة القرآن، كما تتعبد بصلاة الضحى، كما تتعبد بالصدقة والصيام، كذلك مجرد بذلك للدعاء هو بحد ذاته عبادة تتقرب إلى الله تعالى بها، بصرف النظر استجاب الله تعالى هذه الدعوات أو لم يستجب. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي: ما من داعٍ يدعو الله تعالى بدعوة إلا أعطاه الله تعالى بها إحدى ثلاثة أشياء، احفظها. قال: إما أن يستجيب له في الدنيا، يقول: اللهم اشفي ولد المريض فيشفي الله ولده المريض، اللهم اقضي ديني فيقضي الله دينه. إما أن يستجيب له في الدنيا مباشرة، وإما أن يكف عنه من الشر بها، يقول: اللهم اشفي ولد المريض فيرتفع دعاؤه إلى السماء، ويكون هناك مصيبة قد قدرت عليه أن يموت الولد مثلا، فينزل القدر ويرتفع الدعاء. قال في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. وفي الحديث الآخر قال: فيعتلجان، أو قال: يعتركان إلى يوم القيامة. فلا الدعاء يرتفع فيشفى الولد، ولا المصيبة تنزل فيموت الولد، فلا يزالان يعتركان. فيقول الداعي أحيانا: يا أخي أنا دعوت ولا نفعني الدعاء. نقول: خطأ، الدعاء نفعك، لكنك ما تدري، لو لم تدعو ربما مات الولد، أنت لا تعلم أن الدعاء نفعك. سبحان الله، أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء؟ دعاء سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. إنسان يقول: اللهم اقضي عني ديني، ثم يمضي عليه الشهر كاملا ولم يقض دينه، فيقول: يا أخي سبحان الله ما نفعني الدعاء. نقول: بلى نفعك، لكنك ما تدري، ربما لو أنك لم تدعو أن يكون صاحب الدين قد أحرجك في مجلس، أو اشتكاك في محكمة، أو تكلم عليك في مكان، أو أصابك بضرر أو مصيبة، لكنك لما دعوت ربما أن هذا الدعاء كف الله تعالى به عنك من الشر ما لو نزل عليك لتعاظمت عليك المصيبة. الحال الثالثة: إما أن يستجيب في الدنيا، وإما أن يدفع عنه من الشر بها. الحال الثالثة قال عليه الصلاة والسلام: وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. الصحابة لما سمعوا ذلك، عجيب، يعني الدعاء ما في ولا دعاء يذهب هكذا؟ لا، ما في ولا دعاء يذهب مهب الريح، كل الأدعية تصيب. الصحابة لما سمعوا ذلك قالوا: يا رسول الله، إذن نكثر، ما دام الدعاء بهذه الصورة إذن نكثر. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. يعني أنتم مطلوب منكم أن تتحرك، أن تتكلم، أن تدعو، والله جل وعلا لا يخيب دعاء من دعاه. يقول بعض السلف رحمه الله تعالى، قال: إن العباد إذا جاءوا يوم القيامة فنظروا إلى ثواب أدعيتهم التي لم تستجب منهم في الدنيا، ود أحدهم لو أن الله لم يستجب له دعاء في الدنيا أبدا لأجل أن يكون له هذا الفضل العظيم يوم القيامة. المسألة الثالثة: لا تستعظم دعاء تدعو الله تعالى به أبدا. بمعنى، بعض الناس أحيانا يمرض ولده ويصيبه إغماء طويل، أو يكون في غيبوبة، أو ربما أصابه عدة كسور بسبب حادث أو نحو ذلك، ويكون في المستشفى، تزوره أحيانا ثم تقول للأب: طيب يا أخي ادعو له. فيقول: إيه يا شيخ، لكن الطبيب يقول ميؤوس من حالته. سبحان الله، وإذا قال الطبيب ميؤوس من حالته تنسى الطبيب الأعظم جل جلاله، لا يشفيه. يعني تعجب من بعض الناس أحيانا من يأسهم، مع أن قدرة الله تعالى هو على كل شيء قدير، ومع ذلك يقيسون أحيانا هذه الأمور بقدراتهم البشرية وينسون القدرات الربانية عنده سبحانه وتعالى. زكريا عليه السلام وصل عمره إلى 100 سنة. قيل وكانت امرأته عمرها في 90 وهي عاقر. لاحظ، يعني امرأة عمرها 90 سنة وعاقر، يعني حتى لو كانت في 20 لا يمكن تحمل لأنها عاقر، فما بالك وهي عاقر وهي أيضا عمرها في 90، مانع وفوقه مانع. اسمع كيف وصف الله تعالى المنظر، حال زكريا مع زوجته. بالله عليك، بالله عليك، استمع كيف وصف الله تعالى حاله. قال جل وعلا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. تدري لماذا نادى نداء خفيا؟ قال بعض المفسرين نادى نداء خفيا من باب الإخلاص لله تعالى حتى لا يقع في دعائه رياء، وقال بعض المفسرين لا، بل إن هذا لا يمكن أن يظن الرياء بهذا النبي الصالح، إنما نادى نداء خفيا لأنه استحى أن يدعو هذا الدعاء أمام الناس. مثال على ذلك، نفرض يا جماعة أنه مثلا جاء شخص ليصلي في المسجد وجيء به على كرسي متحرك، وجيء به بين الأذان والإقامة، هو أوقفه ولده، أوقف كرسيه بجانبك فصلى ركعتين، وهذا الشيخ عمره مثلا 110 سنوات، رجل في الدنيا ورجل في القبر، وربما رجلان كلاهما في القبر، ثم بين الأذان والإقامة رفع يديه. أنت تتوقع هذا الشيخ الذي عمره 110 سيقول: اللهم أحسن خاتمتي، اللهم اقضي ديني، ممكن عليه دين مسكين، اللهم اهدي أولادي، ممكن، يعني هالدعاء يحتمل ولا يستغرب من رجل في مثل سنه، فإذا به يدعو ويقول: اللهم زوجني فتاة عمرها 17 سنة وارزقني منها 10 أولاد. نضحك عليه، نقول: أنت مجنون، أنت تدعو بهذا الدعاء؟ هل يعقل أن يستجاب لك؟ هل يعقل أن تدعو أنت بهذا الدعاء؟ زكريا عليه السلام عمره 100 سنة وزوجته عمرها 90 سنة وهي عاقر، ويدعو الله أن يرزقه بأولاد. اسمع كيف وصف الله تعالى الحال: إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر الله تعالى 4 موانع تجعل الناس يستبعدون أن يستجاب له هذا الدعاء. أولا نادى نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني، أصبح العظم لينا، واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. طيب ماذا تريد؟ ما هو المطلوب؟ ناديت نداء خفيا، وهن العظم منك، اشتعل رأسك شيبا، وامرأتك عاقر، ما هو المطلوب؟ أحسن خاتمتي، اهدي قومي، اقضي ديني، فهب لي من لدنك وليا، أبغى أولاد. سبحان الله، تريد أولاد وأنت بنفسك تقول: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وامرأتي عاقر. نعم، أريد أولاد، لأن ما قدم هذا الطلب عند طبيب في الدنيا يقول: يحتاج نعمل لك تحاليل ولازم مختبرات، زوجتك عندها مشكلة في المبايض، أنت عندك مشكلة في الحيوانات المنوية، يبدأ يتفلسف عليه. لا، قدم هذا إلى الذي يقول للشيء كن فيكون وينتهي الموضوع مباشرة. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ولا يريد أي ولد، لا، واجعله ربي رضيا، يريد ولدا صالحا أو لا. ارتفعت الدعوات إلى السماء. اسمع ماذا قال الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. تخيل رجلا بلغ عمره 100 سنة وزوجه عمرها 90 سنة وهي عاقر، ليس عنده أولاد، مستضعف في قومه لأنه عليه السلام قتل في آخر حياته، ورجل عنده أمور في دنياه وهو واقف في محرابه يصلي. اسمع، وإذا بالبشرى تأتي إليه من السماء. قال الله: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. أنت ذكرت 4 أسباب تجعل الناس يستبعدون إجابة دعائك، نحن نعطيك غلاما له 4 صفات: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، معجزة، وسيدا وحصورا عابدا ونبيا من الصالحين. أنت تريده رضيا، نحن جعلناه نبيا. زكريا لما جاءته البشرى جعل ينتفض، قال ربي يعني أن يكون لي غلام؟ معقول سيأتيني أولاد؟ وكانت امرأتي عاقرة. بدأ يتذكر الأسباب التي جعلها الناس وهم يتكلمون معه جعلوها أسبابا لاستبعاد إجابة دعائه. وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. ماذا قال الله تعالى له؟ الآن زكريا يقول يا ربي كيف بيأتيني أولاد؟ هل فصل الله تعالى له الجواب؟ ربنا جل جلاله قادر على أن يفصل له الجواب في أربع آيات أو خمس، كما فصل جريان الرياح، كما فصل تكوين الجنين في بطن أمه. قادر سبحانه وتعالى يفصل له كيفية مجيء الولد له، لكن الله تعالى لا يتعامل مع عباده بمثل ذلك. إذا أعطاك الله تعالى شيئا فلا تقل كيف أعطيتني، لأن الله تعالى يقول للشيء كن فيكون. لو ذهبت إلى طبيب لقال لك مشكلة زوجتك كان عندها انسداد في الأنابيب مدري إيش، ونحن أعطيناها منشطات، وأنت عندك مشكلة في البروتستات أو في مدري إيش، ونحن عدلنا وصلحنا. أما الله تعالى فماذا قال لزكريا لما قال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال كذلك قال ربك، انتهى الموضوع، هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. طمع زكريا في زيادة الفضل فقال ربي اجعل لي آية. تدري إيش معنى اجعل لي آية؟ يعني يا ربي أنا أريد أول ما تحمل زوجتي أدري. أحيانا الواحد تحمل زوجته ولا يدري إلا بعد شهر أو بعد شهرين. ما يريد زكريا أن يبدأ ينتظر انقطعت الدورة ما انقطعت الدورة، تحسين بغثيان، تحسين بإغماء، قصة مدري إيش، نكشف نعدل نصلح، لا لا لا، يريد أول ما تحمل يدري. قال ربي اجعل لي آية، اجعل لي علامة. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. خرج اليوم الأول، يعني العلامة أنك سينعقد لسانك لن تستطيع أن تتكلم. خرج اليوم الأول إلى قومه، السلام إلا والله يتكلم. خرج اليوم الثاني، السلام إلا يتكلم. اليوم الثالث إلا يتكلم. خرج بعدها بأيام فإذا لسانه منعقد. قال الله فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار لهم، أن سبحوا بكرة وعشيا. فعلا ويرزق الله تعالى زكريا عليه السلام بهذا الغلام. كم من واحد منا أيها الإخوة والأخوات له حاجات استبعد الناس أن يصيبها أو أن تحدث له، لكنه لما مد يديه إلى الله تعالى وهز أبواب السماء بأنواع الدعاء كشف الله تعالى عنه البلاء وعظم له النعماء وجعله من السعداء. والناس أحيانا قد يكذبون بمثل ذلك إذا رأوه ظاهرا، لكنه يعلم أنه يتعامل مع رب هو جل جلاله على كل شيء قدير. المسألة الرابعة، لا تستعجل إجابة دعائك. أحيانا بعض الناس نقول له طيب أنت دعوت لولدك هالمريض، يقول يا أخي صار لي أسبوع أدعي ولا استجاب الله. وأنت تريد أنت لتتحكم في إجابة الله للدعاء؟ أنت عليك ادعوني، والله تعالى تكفل بأستجب، يستجيب اليوم، يستجيب بكرة، يستجيب بعد شهر، بعد سنة، هذا ليس إليك. مسألة متى يستجيب لا تتدخل فيما لا يعنيك أنت، الذي يعنيك شيء واحد ادعوني، أما أستجب فليست إليك، إنما هذه إلى الله تعالى، هو جل جلاله الذي يحدد يستجيب اليوم أو يستجيب غدا. موسى عليه السلام لما رفع يديه ودعا على فرعون، رفع موسى يديه داعيا، رفع يديه والذي يؤمن هارون. ما قوة هذا الدعاء العظيم أن يدعو نبي ويؤمن على الدعاء نبي؟ رفع موسى يديه قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم. قال هارون آمين،
قال واشدد على قلوبهم، قال هارون آمين، قال فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال هارون آمين. ارتفعت الدعوات إلى السماء، نظر الله تعالى إلى الداعي وإلى المؤمن، فإذا هما قانتان ساجدان عابدان يدعوان بيدين طالما سبحتا وذكرتا، وبلسان طالما سبح وهلل واستغفر ودعا، ينظر الله تعالى إليهما على مثل هذا الحال، وينظر إلى المدعو عليه، فإذا المدعو عليه ليس شرب خمر أو واقع في فاحشة أو عابد لصنم، إذا المدعو عليه ما قال أنا ولي ولا قال أنا نبي ولا قال أنا ملك، قال أنا ربكم الأعلى. مجنون، أنا ربكم الأعلى، هذه الأنبياء ما قالوها والملائكة، إبليس ما قالها أنا ربكم الأعلى، تقولها أنت يا فرعون أنا ربكم الأعلى؟ طيب والدليل؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، سبحان الله، وكل من جرى من تحته نهر صار إلها يستحق أن ينزل به العذاب. قال الله تعالى بعد ما دعا موسى وهارون، لما قال موسى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الله مباشرة قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. السؤال متى ظهرت إجابة هذا الدعاء؟ الآن الله تعالى قال أجيب الدعاء، انتهينا خلاص الدعاء استجيب، متى يا جماعة استجيب؟ استجيب بعد بساعة، بعد بساعة ونصف، بعد بأسبوعين، بثلاثة، استجيب هذا الدعاء كما ذكر ابن كثير بعد 40 سنة. عجيب، لماذا؟ حرام تقول لماذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت عليك ادعوني، وهو جل جلاله تكفل بأستجب، يستجيب اليوم، يستجيب غدا، يستجيب بعد سنة، يستجيب بعد 40 سنة، ترى الإجابة في حياتك، تقع بعد مماتك، لا تسأل عما لا يعنيك، أنت عليك ادعوني، وهو جل جلاله تكفل بأستجب، فلا تتدخل فيما لا يعنيك. قد يكون من الحكم تأخرت الإجابة، قد يكون من الحكم أن قوم من قوم فرعون أسلموا خلال هذه 40 سنة، قد يكون من الحكم أن الله تعالى أراد أن يعظم الأجر لموسى بزيادة البلاء وطول زمنه، قد يكون من الحكم أن الله تعالى أراد أن يبتلي وأن يمتحن قوم موسى الذين آمنوا معه، ما تدري، حكم عند الله تعالى نحن لا نعلمها ولا نعقلها، لكن الله جل وعلا هو الحكيم الخبير جل جلاله. قد تؤخر أحيانا إجابة الدعاء أحيانا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله ليؤخر الإجابة عن العبد لما يسمع من حسن تضرعه. كيف؟ شخص ولده مريض فيرفع يده يقول اللهم يا حي يا قيوم، يا من هو على كل شيء قدير، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من هو حليم بعباده، رقيب عليهم، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم اشف ولد المريض. دعاء جميل، لو أن الله استجاب مباشرة توقف الدعاء، فيؤخر الله الإجابة فيدعو من غد، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من في السماء ملكه، في الأرض عظمته، في البحر قدرته، يا ربي يا ذا الجلال، كلام جميل وتضرع، فيؤخر الله تعالى الإجابة لأجل أن يسمع حسن التضرع. انتبه، لا تستعجل وتقول الله ما استجاب لي إذن سأوقف الدعاء، انتبه أن تقع في هذه الهاوية. يقول عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، قالوا يا رسول الله كيف يستعجل، كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. انتبه لتقع في هذه الهاوية، استمر في الدعاء وإن تأخرت الإجابة السنة والسنتان والثلاث والأربع والعشر، استمر في هذا الدعاء. نحن مشكلتنا أحيانا أيها الإخوة والأخوات أننا لا ندعو الله تعالى إلا إذا وقعت علينا الشدائد، إذا وقعت الشدائد رفع يديه، اللهم نجحني في اختباري، اللهم اشفي ولد المريض، اللهم اقضي ديني، اللهم يسر أن فلانة توافق أني خطبتها فتتزوجني، اللهم يسر لي كذا وكذا، يسر تخرجي، يسر لي الوظيفة. إذا جاء وقت الحاجة اتصل أحدنا بربه، أما ما دام ما في حاجة ما في اتصال. وهذا يا جماعة في الحقيقة سوء خلق من العبد مع ربه. أنت ما ترضاها من العبد معك، فكيف ترضاها منك مع خالقك؟ الآن أعطيكم مثالا. نفرض يا جماعة أن شخص مثلا اتصل عليك بالهاتف، قلت نعم، قال السلام عليكم، كيف حالك يا أحمد، عساك بخير، يا أخي من زمان ما رأيناك ولا سمعنا صوتك. أنت فرحان ما شاء الله، صار للسنة ما اتصل بك، حياك الله، كيف حالك، والله نحبك يا أخي ولك قدر في قلوبنا، وأنت تقول أشكرك وجزاك الله خير. بعدين يقول لك بالله تعرف لي أحد في شؤون الطلاب في الجامعة، عندي بس حرمان في مادة وأريد أن يدبر نفسي. تقول في نفسك عشان كذا الاتصال، أحبك وما أحبك هذه كلها بس يعني مقدمات ومقبلات عشان الطالب، خلاص اذهب، أخي يشتغل في المكان الفلاني وأحاول أخلص له، فتخدم فيها، ثم ينساك ستة أشهر، ثم تدري الله خرج رقمه عندك، ما شاء الله فلان أهلا كيف حالك، يبدأ يرحب ويهلي. بعد ما يكمل دقيقة يقول لك بالله تعرف لي أحد في المرور، أنا أريد أن أطلع رخصة قيادة وعطلوني قليلا، تعرف لي واسطة؟ تقول عشان كذا هذا الرجل تصبح لا تفرح باتصاله، وربما لا تقضي له حاجته. ليش؟ لأنه ما يستعملك إلا عند الحاجة، ما يتصل بك إلا عند الحاجة. ما دام أنه غني عنك لا يمكن يرفع عليك السماعة أو يكون معك علاقة أو يسلم عليك، لكن إذا جاءت الحاجة اتصل بك. أحيانا بعض الناس يا جماعة مع الأسف على هذا الحال مع ربهم جل جلاله، تجد مثلا شخصا يأتي ليصلي العشاء، فيأتي في الصف الأول ويصلي ركعتي تحية المسجد ويجلس، فالأذان بين الأذان والإقامة دعاء مستجاب، فيلتفت إلى الذي على يمينه، فإذا الذي على يمينه رافع يديه يقول اللهم اشفي ولدي، اللهم اشفي ولدي، فيقول صاحبنا هذا صاحبنا أبو علي فعلا، ولده أمس صار لحادث وأصيب، الله يشفيه فعلا، الله يشفيه. فيلتفت الذي بجانبه الأيسر، فإذا هو يقول اللهم يسر ولادتها، اللهم يسر ولادتها، فيقول هذا أبو خالد فعلا، زوجتي قالت أن زوجته ذهبت المستشفى من أمس والمسكينة ما ولدت، يمكن يعملون لها عملية قيصرية، الله يعينه، أي والله. فيرفع صاحبنا يديه، الحمد لله أنا وضعي جيد، يعني دراستي ماشية، مصروفي ماشي، صحتي زينة، الحمد لله يعني متفوق، معي جوال ومسددة، يعني ماشي أموري، خاطبين لي أهلي وافقوا أهل البنت، يعني ما بقى على تخرجي إلا قليل، والحمد لله الوظيفة يعني جاية، أمي أبوي إخواني كلهم ما فيهم أمراض، أشكرك يا ربي، ما في شيء، أليس هذا لسان حاله؟ ها؟ وبالتالي يمسك المصحف ويقرأ قرآن بلاش دعاء، ما نحتاج شيء، كل شيء موجود. هل كان هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان هو منهجه في الدعاء؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو الله إلا في كشف كروبات بس؟ لا. خذ مثالا، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يوما إلى ربه، ماذا قال؟ هل قال اللهم اشف مريضي؟ ما عنده أحد مريض. اقضي ديني؟ ما في أحد، ما عليه دين. انصر المسلمين؟ ما هم منتصرين. أصلح زوجاتي؟ ما هم أمهات المؤمنين صالحات. قال اللهم إني أسألك، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. شوف الدعاء كيف جميل، أعوذ بك من زوال نعمتك، النعمة يا ربي اللي أعطيتني أعوذ بك أن تزال من علي. أعطيتني صحة يا ربي أعوذ بك من زوالها، أعطيتني سمعا بصرا لسانا يدا رجلا عقلا، يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك، فإن هذه النعمة زالت عن أقوام كثيرين، ليس كذلك؟ كم من إنسان ينزل من على سلم أو على درج فتنزلق رجله ثم يصاب بشلل رباعي طوال بقية حياته، كم من إنسان كان يصنع أو يعمل شيئا ثم أصابه شيء في عينيه وفقد بصره، وربما فقد سمعه بسبب أي مرض، وربما فقد عقله بسبب أي مشكلة. فتقول، فكان يقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، أعوذ بك يا ربي من فجاءة نقمتك، أن تفجأني نقمة، أن تفجأني مصيبة داهية تنزل علي، أعوذ بك يا ربي أن أخرج من بيتي ثم أرجع فأجد البيت محترقا على أهلي وأولادي، أو أن أخرج من أن أنزل من سيارتي ثم أرجع فأجدها مسروقة، أو أن أذهب إلى الجامعة أو إلى وظيفتي فأجدني مفصولا منها. أعوذ بك يا ربي أن تفجأني نقمتك. وأحيانا فعلا تنزل بعض المصائب بالإنسان يكون في بعض الأحيان لم يستعد لها، بل لم أحيانا لم يتوقعها. أذكر أنه كان لي محاضرة في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فانتهيت من المحاضرة فقال لي أحد الشباب، قال يا شيخ نود أن نزور الدكتور فلان. قلت له لما أنا ما أعرفه، هو مجيء مجرد ساعات لإلقاء المحاضرة وأعود إلى الرياض. قال لي يا شيخ الرجل أصابه مصيبة نذهب لنعزيه. قلت له ليش، ما الذي حصل؟ قال هذا يا شيخ الدكتور فلان يدرس في الجامعة الإسلامية، عنده زوجته وأحد عشر ذريته، أحد عشر ما بين أولاد وبنات، أكبرهم عمره 23 سنة، ثم بنت عمرها 20 سنة وكانت قد عقدت عقد نكاحها ستتزوج، ثم بقية الأطفال. يقول ذهبوا من المدينة إلى القصيم لحضور حفل عرس زواج، وأبوهم بقي في المدينة لأنه مرتبط بالجامعة. ذهبوا في سيارة كبيرة يقودها الولد، كبير متخرج من الجامعة عمره 23. وفي أثناء رجوعهم من القصيم، مسافة 400 كيلو تقريبا ذاهب وراجع، في أثناء رجوعهم من القصيم أصابهم حادث وماتوا كلهم، ماتوا كلهم من الأم إلى أصغر البنات عمرها 1.5 سنة. الرجل عمره 55 سنة، وصله الخبر، أراد يخرج إلى الطريق، يعني بيذهب يحاول ينقذ، ما في إنقاذ، ماتوا. منعه إخوانه وجيء بهم إلى المغسلة وغسلوا، قدموا بين يديه في المسجد النبوي أمامه 12 جثة، أولاده وزوجته، وكب الرجل كالمشدوه، كبروا عليهم 4، ثم أقبل وأنزلهم في قبورهم واحدا واحدا. الضيوف الذين كانوا يأتون إليه معزين يحضرون معهم الشاي والقهوة في ترامس، لأن ما في أحد يعمل لهم شاي وقهوة في البيت. الرجل يدخل إلى غرفة نومه فيجد الفراش على حاله منذ 2 يوم، لأن أم خالد التي كانت ترتب الفراش ماتت. يدخل إلى غرفة ابنته فإذا أكياسها التي فيها الحاجات وحقائبها التي أعدتها ليذهب بها إلى بيت الزوجية، وإذا فستان العرس معلق، لكنها ماتت. ينزل إلى صالة بيته فيجد ألعاب منبعثرة مضى لها 2 يوم لم تحرك لأنهم ماتوا. يجد الدراجة واقعة على الأرض صار لها 3 أيام أو 2 يوم لأن الذي كان يلعب بها مات. وفجاءة نقمتك، أعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. أعوذ بك يا ربي أن تنتقل العافية إلى غيري، وتحول عافيتك. ثم قال وجميع سخطك، أعوذ بك يا ربي من جميع السخط أن ينزل بي. أرأيت كيف هذا الدعاء الجميل؟ أعوذ بك من زوال نعم، ما في اشفي مريضي، اقضي ديني، نجحني في دراستي. ليست فقط المسألة طلب حاجات، المسألة أنواع من الأدعية تختلف عن هذا الدعاء الذي تجري به ألسنتنا. لذلك انظر لما ذكر الله تعالى الأنبياء بماذا مدحهم، قال سبحانه وتعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، ولما ذكر أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله فاستجبنا له. ثم ذكر الله ذنون يونس فقال
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله فاستجبنا له. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. طيب لماذا استجاب الله لهم؟ اسمع إلى السبب. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وأيضا ويدعوننا. متى؟ فقط في الشدة؟ لا، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن هم في حال الرغبة وفي حال الرخاء وكل شيء جيد وما يحتاجون شيئا يدعون، وفي حال الشدة والرهبة ووقوع الكربة عليهم يدعون. لذلك نوح دعا الله تعالى بثلاث كلمات اهتزت لها السماء والأرض، إني مغلوب فانتصر، بس ثلاث كلمات. ماذا كان وقعها؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لماذا استجيب له؟ لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون في الحالين، في حال رخائهم يدعون وفي حال شدتهم وبلائهم يدعون. اسمع إلى المثال الآخر. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يوما آخر قال اللهم إني أسألك عيش السعداء. ليست المسألة فقط اشفي مريضي واقضي ديني أو انتقم ممن أصابني أو ظلمني. اللهم إني أسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. رأيت كيف هالدعاء الجميل الذي يدندن به إلى ربه جل جلاله، يدعو الله تعالى به آناء الليل وأطراف النهار. إذن ليست المسألة أن يصيبك بلاء أو تنزل بك حاجة أو تقع عليك كربة أو مصيبة فتسأل الله تعالى يكشفها، إنما الأمر الأعظم أن تكون دعاء في الرخاء ودعاء في البلاء. فإذا كنت دعاء في الرخاء استجاب الله تعالى لك في البلاء. وأخيرا، كما أن الدعاء له آداب كذلك فإن الدعاء له موانع وله أوقات يستحب فيها. فمن ضمن الأوقات التي يستحب فيها الدعاء ما تقدم معنا بين الأذان والإقامة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الإخبار بموضع من مواضع إجابة الدعاء أنه في دبر الصلاة المكتوبة. ودبر الصلاة المكتوبة قال بعض أهل العلم هو ما بعد نهاية الصلاة، وقال بعضهم هو ما بين نهاية التشهد والسلام، بين أن تقول إنك حميد مجيد وبين أن تسلم. قالوا هذا هو دبر الصلاة، هذا هو آخر الصلاة. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الموضع هو الموضع الذي أخبر فيه صلى الله عليه وسلم لما قال دبر الصلاة المكتوبة يستجاب فيه الدعاء، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي رواية ليتخير من المسألة ما شاء. فما بين نهاية التشهد والسلام يكون لك أحيانا دقيقة أو نصف دقيقة، هذا موضع لإجابة الدعاء. من ضمن المواضع وقت نزول المطر، وقت نزول الغيث، هذا موضع لإجابة الدعاء. من ضمن المواضع ثلث الليل الآخر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال إذا بقي، والحديث في الصحيحين وغيرهما قال إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل جلاله، قال فيقول هل من داع فأستجيب له. في أحد يدعو أم الكل نائمين؟ قال هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه حتى يبزغ الفجر. والله تعالى يقول مثل ذلك، هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر. احرص على أن يكون لك موضع في مثل ذلك حتى يستجيب الله تعالى لك، ما دمت دعاء في مثل هذه المواطن فأنت حري أن يستجيب الله تعالى لك. الأمر الآخر، كذلك الدعاء له موانع. من أعظم موانع الدعاء أكل الحرام، أكل المال الحرام أو أكل الطعام الحرام، هذا يمنع إجابة الدعاء،
يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص لما أقبل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه، ما قال اللهم اجعل سعدا مستجاب الدعوة، لا، التفت إليه، أراد أن يعطيه منهجا يسير عليه، قال له: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. المشكلة ليست عندي يا سعد وليست في الدعاء، المشكلة عندك أنت، أنت الذي تعامل مع نفسك تعاملا حسنا ليستجيب الله تعالى دعائك. قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وأذكر أن شابا كان في الصف الثاني الثانوي، ما أدري عاد عندكم يكون التاسع أو كذا، يعني عمره 16 سنة تقريبا أو 17 سنة، كان شابا صالحا حافظا لكتاب الله، وكان قد بدأ في حفظ صحيح مسلم، وسبحان الله كان دقيقا فيما يأكل وما يشرب، وأيضا كان له عبادة واتصال برب العالمين دائم خلال دعائه واستغفاره، لكن الله قد ابتلاه بضعف شديد في البصر، فكان بصره ضعيفا جدا، زد على ذلك أنه كان يلبس نظارة سميكة، بالنظارة السميكة بالكاد يستطيع أن يرى. ذهب مع بعض زملائه للعمرة، في أثناء طوافهم الرجل مع هذه النظارات بالكاد يستطيع أن يرى، فيمسكه زملائه حتى يطوفوا به. في أثناء الطواف تعب، يعني أحيانا يصدم في النساء أو يؤذي الناس والناس يلتفتون إليه، فتضايق كثيرا. ذهبوا إلى المسعى بعدما انتهوا من طوافهم، في أثناء السعي تعب وأتعب من معه، وكان الذين معه يعني يثقل عليهم أن يمسكوا بيده، كل واحد يقول: لا لا، فلان هو اللي يمسكك، ويقول فلان: لا والله أنا أريد أن أركض بين العالمين الأخضرين، خلي فلان يمسكك، فتضايق من الوضع. فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، فأقبل وقال: يا جماعة، هل يوجد ترامس لماء زمزم؟ قال له الذي بجانبه: نعم. قال: بالله يوقفني عند أحد هذه الترامس. وهذا حادثة حقيقية أعرفه، يعني أنا الرجل، لكن نحن أحيانا سبحان الله قد لا نصدق مثل ذلك مباشرة، لأنه لم نتعود عليه أن تحصل مثل هذه الاستجابة. أقبل إلى أحد ترامس الماء ثم جلس عندها بنظارة السميكة وجعل يبحث عن الكاسات حتى أخذ كأسا، ثم أقبل إلى موضع صب الماء يتلمسه بيده، ثم جعل يصب لنفسه من الماء ورفع الكأس إليه قبل أن يشرب من الماء، قال: اللهم رد علي بصري، بسم الله، وشرب الماء، ثم وضع الكأس وقال: الله أكبر، وأخذ النظارة التي عليه وضرب بها، ولما ضرب بالنظارة أصحابه خافوا أكثر، قال: يا فلان، نحن الآن نمسكك وأنت بالنظارة، الأول ردتنا أكثر، قال: أغناني الله عنها، قالوا: ها؟ قال: رد الله بصري، قالوا: معقول؟ يا فلان كم هذه؟ قال: 10، وهذه؟ قال: 7، طيب كم الساعة هنا؟ قال: الساعة 9. فإذا الرجل قد عاد بصره كبقية الناس. نحن أحيانا نعجب ونقول: معقول؟ نعم معقول، لأنه يتعامل مع من يقول كن فيكون، لكن لأن الحبل الذي بينه وبين ربه جل جلاله هو حبل ثخين سميك، إذا هزه اهتزت له أبواب السماء، ليس حبلا نحيلا رقيقا ضعيفا ما أن تمسكه حتى ينقطع في يدك. هذا الحبل قد قواه هو بكثرة استغفاره وعبادته وصلاته ودعائه ولجأه، فصار هذا الحبل سميكا يهتز له أبواب السماء، كما اهتزت أبواب السماء لدعاء نوح ودعاء محمد ودعاء غيرهم عليهم الصلاة والسلام من الأنبياء وممن جاء من بعدهم من الصالحين. أما إذا كان ما بينك وبين الله تعالى هو حبل رقيق لم تقويه بصلاة ضحى ولا بصلاة ليل ولا بكثرة دعاء ولا بكثرة استغفار ولا بغض البصر ولا لحفظ الفرج ولا بتقدم في طاعات ونحو ذلك، لم تقدم أعمالا صالحة تقوي بها هذا الحبل الموصول بينك وبين رب العالمين، فقل لي بالله عليك كيف تريد أن يستجيب الله تعالى لك. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا جميعا ممن يستجيب الله تعالى دعاءهم ويكشف عنهم بلاءهم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك أن تحفظ هذه البلاد من كل سوء. اللهم احفظ سوريا من كل سوء. اللهم من أرادها أو أراد أهلها أو أراد ولاة أمرها أو أراد وحدتها بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم إني أسألك أن تنزل عليهم من رحماتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفهم مع ولاة أمرهم على الخير والهدى. اللهم وحد صفهم مع ولاة أمرهم على الخير والهدى. اللهم وحد صفهم مع ولاة أمرهم على الخير والهدى يا حي يا قيوم. اللهم اكفهم جميعا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم أعذهم من حسد الحاسدين وكيد الكائدين. اللهم أعذهم من حسد الحاسدين وكيد الكائدين. اللهم قيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. هذا وأسأل الله أن يجزي من كان السبب في إلقاء هذه المحاضرة خير الجزاء وأن يجعله الله تعالى مباركا أينما كان وأن لا يحرمه الله تعالى عظيم الأجر وجليل الثواب وأن يجعل في ميزان حسناته وأن يشركنا وإياه في ثواب مثل هذا اللقاء. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم وصلى الله